الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. فإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضها إليك غير فاتنين ولا مفتونين. وأشهد أن لا إله إلا الله. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، والدنيا ساعة تجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. ابن آدم صل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور، وصم يوم حر ليوم النشور، وحج حجة لعظائم الأمور. يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان. وعصي الهوى، وعصي الهوى، فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نسيره، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي، وللأموال أصرفها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو المرشد الأكرم والناصح الأعظم. يقول الحبيب المصطفى: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخلق الناس بخلق حسن. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيدي، إنا نسير بقفرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي، كل النجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع درس من دروس سيدنا محمد، ومع الدرس الثامن والأربعين والمئة أقدم لحضراتكم هدي الحبيب المصطفى عندما كان يريد سفرا من العصور. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن. صلاة الاستخارة، ومعنى الاستخارة أي طلب الخير من الله. والاستخارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجريها في الأمور المباحة، إذا أراد سفرا، أو أراد تجارة، أو أراد زواجا، وأنت لا تعلم ما في هذه الأمور من الخير أو الشر، فمن الذي تسأله أن يبين لك إن كان الأمر خيرا أو شرا؟ أتدعى إلى ساحر أو عراف؟ لا. أتدعى إلى قارئة فنجان؟ لا. أتدعى إلى قارئة الكف لا. لماذا؟ اسمع معي قول المرشد العظيم سيد الخلق وحبيب الحق وهو يعلنها في سمع الزمان صريحة مدوية: من اتى ساحرا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. اعيد الحديث على اسماء حضراتكم مرة اخرى، فاننا نعيش في زمن مليء بالضلالات، مليء بالانحرافات، مليء بالمخالفات، مليء بالبعد عن معرفة الله ورسوله. من اطع الله او ساحرا، ساحرا يتصل بالجن، عرافا يقرا الفنجان او الكف فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد. وما الذي انزل على محمد؟ ان الذي انزل على محمد هو قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. من عالم الغيب؟ هو الله. من الذي يعلم ماذا سيقول؟ هو الله. علم ما كان وعلم ما يقول وعلم ما لا يقول، لو كان كيف كان يقول. وعنده مفاتيح الغيب. لم يقل ومفاتيح الغيب عنده، انما قال وعنده مفاتيح الغيب، وقدم الضغط على المبتدأ لان التقديم هنا يفيد حصر القصد. قدم المسند على المسند اليه ليعلن البشرية جمعاء انه ليس لاحد مفاتح الغيب الا الله. لو قال ومفاتح الغيب عنده فقد يتوهم متوهما ان غيره قد يكون عنده بعض هذه المفاتح، ولكنه لما قال وعنده اي ليس عند احد غيره مفاتح الغيب، واراد ان يؤكد ذلك بجملة اخرى فقال: لا يعلمها الا هو. لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رسب ولا يابس الا في كتاب مبين. قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله. الا الله. اذا فما حكم من اتى ساحرا او عرافا ولم يصدقه؟ ذهب اليه لحب الاستطلاع ولكنه لم يصدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ذهب الى ساحر او عراف ولم يصدقه فان يتقبل الله منه عمل 40 يوما. ان الاسلام هو دين الصدق، هو دين الحق، بل ان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يلقنه ربه هذه العقيدة اشد رفاعة من السحابة في سمائها، فيقول له بصراحة: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. وهذا الموقف يتجلى امام عيوننا يوم جلس الرحيم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم امام ابنه ابراهيم الذي لم يتجاوز سنه 16 شهرا، 3 و4 أشهر، ونام ابراهيم ابن رسول الله في حجر امه مارية يلقب الانفاس الاخيرة، والحبيب محمد جالس امامه ينظر اليه برأفة الاباء، فما بالك اذا كان هذا الاب هو الرؤوف الرحيم محمدا. جلس امام ابنه الذي سبقته اخوته الى الدار الاخرة، وقد رزقه بعدما فقد الاولاد، ونام ابراهيم الطفل الذي سماه ابوه على اسم جده ابراهيم، نام الطفل في حجر امه يسلم الامانة لرافع السماء بلا عمد. فماذا قال الحبيب المصطفى؟ ماذا قال وهو احب خلق الله الى الله، وهو خير خلق الله عند الله؟ ماذا قال وابنه الوحيد من الذكور يعالج سكرات الموت وقد اوشك على الرحيل وقد غرب الشمس عمره؟ كان الحبيب يقول له بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. نعم يا سيدي يا امام الصابرين، يا من تحملت الضراء، يا من صبرت على البلاء، يا رافع الأمة، يا كاشف الأمة، يا ناشر الهدى، يا واسع الندى، أعد هذه الكلمة على أسماعنا لتعلمنا قواعد العقائد. ابراهيم ابن رسول الله الذي رزقه بعدما رحل البنون الى الدار الاخرة، ينام الان في حجر امه مارية وهو يوجه الانفاس الاخيرة عند خالقه. تزود من التقوى، فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر، فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة. وكم من سقيم عاش حيلا من الدهر. يا ابراهيم يا ابراهيم انا لا املك لك من الروح شيئا. فهل استطاع الحبيب هل استطاع المصطفى بما اوتيه من حب وبما اوتيه من درجة رفيعة ومكانة عليا هل استطاع ان يدفع الموت عن ابنه الوحيد؟ لا انا لا املك لك من الله شيء. ومات ابراهيم وحمله اباه ليوسده الرسم ويستودعه السرى وبعدما هذا الصعود على مفجة قلبه وثمرة فؤاد وقف وقال يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول الله ربي. الله ربي ورسول الله ربي والاسلام ديني. الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله روح السماء بلا عمل. الله ربي لا اريد سواه. يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول الله ابي. والاسلام دين. وتلقف النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به يرى عملاق الاسلام عمر بن الخطاب ينهمر بقلب صبيع يبكي بكاء اليتيم ويتململ تململ السليم. فيسأله الحبيب المصطفى ما يبكيك ابن الخطاب؟ فيقول له عمر يا رسول الله ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين. فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجر عليه القلم ولم يجد ملقنا مثلك يا حبيب الله؟ ما هذه الدنيا؟ وكم تساوي؟ ما هذه الدنيا؟ ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن افيعييني رغيف ارفعه اليك كل حين؟ ابن ادم لي عليك فريضة ولك علي رزق فان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزق. ابن ادم وعزتي وجلالي ان لم ترضى بما قسمت لك فلأخلقن عليك الدنيا ان لم ترضى بما قسمت لك فلأخلقن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية لا ينالك منها الا ما قسمت. قسمته لك ولا ابالي. ولا ابالي. هو القناعة تحفظها تكن ملكا. لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها. هل راح منها بغير القفل والكفن. النفس تجزع. النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى نفسها. وغنى النفوس هو الثقافة. فان اضفت جميع ما في الارض لا يكفيها. يا رسول الله ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم وليس في حاجة الى تعقيل. فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولم يجد ملقنا مثلك يا رسول الله. واذا بسفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء يجوب الاثار ويطوي باجنحته السبع الطباق وينزل بالاية الكريمة ردا على عمر. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويفعل الله ما يشاء. وبعد ان فرغ النبي من دفن ابنه كسفت الشمس يومها. فلما كسفت الشمس قال بعض الاصحاب انها كسفت حزنا على وفاة ابن رسول الله. وكان الحبيب المصطفى يستطيع ان يفوق الموقف هكذا. ولكن الموقف يتعلق بالعقيدة. فوقف خطيبا وقال ايها الناس ان الشمس والقمر لا يكاد من ايات الله لا يمتثفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله والى الصلاة. موقف العقيدة. لقد وقف ليبين جانب العقيدة. ولذلك فان تصحيح العقيدة امر واجب. ان الذهاب الى بيوت الصحراء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سحر فقد كفر. من سحر فقد كفر. ويقول اجتنبوا السبع الموبقات. الاشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف يعني الهروب من ميدان القتال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذفهن اي رميهن بالزنا ولو كان المرمي بالزنا ميتا فهذا حرام. لذلك ذكر الامام المنذري ان امرأة ماتت في المدينة المنورة فدخلت المغسلة لتغسلها وبعدما صبت عليها الماء ذكرتها بسوء وقالت كثيرا ما زنى هذا الفرج. واذا بيدها تلتصق بجسد الميتة لان الميتة كانت بريئة من التهمة. فلما تصقت يد المغسلة بجسم الميتة وارادوا ان يكفنوا الجثة وقفوا حائرين. ايقطعون كف الميتة ايقطعون قطعة من لحم الميتة ام يقطعون كف المغسلة. قال بعضهم لهم نقطع كف المؤسلة، وقال البعض بل نقطع قطعة من جسم الميتة لنؤفن ونفتن. ولكنهم استشاروا الامام مالك ابن انس امام دار الهجرة، فلما علم الامام مالك بهذا الحادث ذهب الى مكان الميتة وسال المؤثلة من وراء حجاب وقال لها ماذا قلت في حق الميتة وانت تؤثنينها؟ فقالت المؤثلة رميتها بالزنا. فقال الامام مالك يقام علي حد القتل 80 جلدة. فدخل بعض النسوة وجلدنها 80 جلدة، وبعد الجلدة 80 فصلت يدها عن جسم الميتة. لذلك قالوا لا يفتى ومالك في المدينة، لا يفتى ومالك في المدينة. قصد المحصنات الغافلات المؤمنات، من سحر فقد كفر، قرارة الفنجان حرام، قرارة الكف حرام، قرارة باب في الصحافة المضللة، في صحافة النفاق حفظك هذا الاسبوع قراءته حرام، قراءته حرام. لان الذي يقول حظك هذا الاسبوع اطلع الغيب ان اتخذ عند الرحمن عهدا، الذي يقول هذا الكلام هل اطلع على ما في صفحة القدر؟ لو كان يطلع على ما في فتحة القدر فلماذا لم يخبرنا قبل وقوع النكسة بأن حظنا هذا الأسبوع لك؟ لماذا لم يخبرنا بأن مصر ستهاجم في اليوم الخامس من يونيو؟ ولماذا لم يخبرنا في سنة 56 بالعدوان الثلاثي والدنيا كلها كانت تعلم بتحركات الطرازات البريطانية؟ وعيد اعلن حالة التأكد القصوى، وكنا يومها في غفلة معرضين. لماذا لم يخبرنا السحرة؟ ولماذا لم يخبرنا قارئ الفنجان؟ ولماذا لم يخبرنا قارئ الكف؟ ولماذا لم يخبرنا حظك هذا الاسبوع بكل ما جرى علينا؟ ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اذا كما هو الطريق الشرعي، اذا اردت ان تعلم اذا كان الامر خيرا ام شرا، ان الطريق هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اردت ان تعلم اذا كان السفر خيرا ام شرا، او التجارة خيرا ام شرا، او زواجك بفلانة خيرا ام شرا، فعليك ان تصلي ركعتين، ركعتين كأية ركعتين، وتقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة اي سورة، وبعدما تسلم التسليمتين تقول الحمد لله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقرأ دعاء الاستخارة الذي رواه الامام البخاري بسنده المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليك نص هذا الدعاء. صلينا ركعتين حمدنا الله بعد الصلاة صلينا على الحبيب المختار ندعو بهذا الدعاء. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. هذه سنة رسول الله المطهرة. ثم بعد ذلك تنام خالي القلب من اي فكر، تسلم الامر كله لصاحب الامر، لا يكون في نفسك هوى او ميل لشيء تحبه. فاذا كان في النفس هوى او ميل او رغبة للزواج بفلانة فان الاستخارة لا تنفع، لانك لم تفوض الامر لصاحب الامر، انما ركنت لهوى في نفسك. وهوى النفس قد اعوى الطبيب المداوية. انما تنام حين تنام وانت خالي الذهن تماما. فاذا قمت من المنام منشرع الصدر فاعلم بان الامر خير تسلكه على بركة الله. وان قمت من المنام منقبض الصدر فاعلم بان الامر شر تباعد بينه وبينك. وقد يلطف الله بك فيريك في المنام رؤيا تسرك او لا تسرك. فان كانت الرؤيا سرورا فالامر خير، وان كانت الرؤيا غير ذلك فالامر شر. وعليك ان تعرض رؤياك على لبيب عالم او على حبيب يريد بك الخير، فان الرؤيا علم من العلوم لا يفتى فيها الا بالعلم. ولذلك فان بعض الناس قد يرى رؤيا يقوم من النوم حزينا كئيبا كاسف الباب، وقد تكون فيها الخيرات كلها. يرى في المنام انه يجامع احد المحارم، ينام مع امه، ينام مع اخته، ينام مع خالته، ينام مع عمته، ينام معهما نوما جنسيا. فما تأويل هذه الرؤيا؟ ان كان الرائي من الصالحين ورأى هذه الرؤيا في موسم الحج، يعني في اشهر شوال وفي القعدة وفي الحجة، فليعلم انه سيحج بيت الله الحرام. كيف ذلك؟ لان اتيان المحارم فيها محرم والبيت الحرام فيه حرمة. هذه حرمة وهذه حرمة. اما ان رأى هذه الرؤيا في غير موسم الحج فانه سيصل رحمه وسيبارك الله له. هذا ان كان الرائي من الصالحين، اما ان كان من الفاسقين فهي رؤيا شيطانية يجب ان يستعيذ بالله من شرها. وتأويل الرؤيا مبني على صلاح الرائي وعلى فساد الرائي، ومن رأى في المنام انه يحلق شعره ان كانت هذه الرؤيا في موسم الحج فسيحج البيت ويحلق الشعر، ان كانت هذه الرؤيا في غير موسم الحج فعليه ان يحرص على ماله لان ماله سيضيع. ولذلك جاء رجل الى الامام ابن سيرين رضي الله عنه وقال له يا امام لقد رأيت في المنام انني اكل بياض البيض واترك صفارة، ياكل البياض ويترك الصفار. فقال الامام ابن سيرين انتظرني حتى ابلغ عنك الشرطة لتقبض عليك فانت فاسق. قال الرجل يا امام لا تبلغ عني وانا اعاقب الله على التوبة. ولما سئل الامام عن تأويل هذه الرؤيا قال ان هذا الرجل ينبش القبور ويسرق اكفان الموتى. لو جاء هذا الرجل الى احدنا لقال له ستكون ايامك كلها بيضا، واخذ من بياض البيض بياض الايام. ولكن الامام راى بفاقد فكره وصائب رأيه وعميق فهمه ونفاد عقله ان اكل البياض وترك الصفار عبارة عن سرقة اكفان الموتى. الرؤيا علم، فاذا ما اجريت الاستخارة في الامور المباحات وقمت من النوم منشرح الصدر فاقبل على الامر غير حياد ولا وجل، اما اذا قمت منقبض الصدر فاعلم بان الامر شر. ولقد علمت من بعض الصالحين انه كان اذا اجرى الاستخارة جاءه النبي بنفسه. ومن رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. أيها الإخوة الأعزاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. شكرا لك يا سيدي يا رسول الله على ما علمتنا وعلى ما بصرتنا وارشدتنا وهديتنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. تعالوا ايها الاخوة الاعزاء نعبد الله تعالى في محراب العلم. اسألوا علماء الطبيعة اسألوا علماء الطبيعة عن الهواء المحيط بنا والقريب من سطح الارض. هل يختلف عن الهواء في اجواء الجو العليا؟ لا. قولوا لهم كما سر هذا الاختلاف. ان يد الله تعمل في الخفاء. فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة. فليس لأحد ان يستعجلها او يقترح عليها. ان الله تبارك وتعالى شاءت حكمته العليا ان يجعل الهواء المحيط بنا والقريب من سطح الارض له فراغات بين مكوناته من الاكسجين والنيتروجين وبخار الماء وثاني اكسيد الكربون. له فراغات لتسمح بمرور الاسواق ليسمع بعضنا بعضا. لولا هذه الفراغات بين مكونات الهواء ما سمع بعضنا صوت بعض. ما استطعنا ان نتفاهم. ما استطعنا ان نتكلم. ولصارت البشرية عجمى واسم اذا تكلمت لا تسمع اصواتها. هذا بالنسبة للهواء المحيط بنا. اما في الاجواء العليا فلا تسمع صوت البشر لان فراغات الهواء هناك متساوية او قد تزيد على اطوال موجات الصوت. الهواء هنا يتحلله الصوت فيسمع. اما هناك في الاجواء العليا فاذا تكلمت لا يسمع صوتك. لان الفراغات هناك بين مكونات الهواء متساوية مع اطوال موجات الصوت وقد تزيد عنها. ولذلك لا تسمع بمرور الاطواف بينها. من الذي هيئ لنا هذا على سطح الارض؟ من الخالق؟ الله ام الطبيعة الصماء؟ اله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. اسألوا علماء الطبيعة عن السحاب الذي نراه. هذا السحاب يغطي 54% من سماء الارض. ما وظيفة السحاب غير انزال المطر؟ له وظيفة دقيقة. يمنع الاشعة الزائدة من الشمس حتى لا تتقرب الى الارض فتحرق الاحياء وتزيغ الكريم. اسألوا علماء الطبيعة وقولوا لهم من الخالق؟ الله ام الفطرة العمياء؟ اله مع الله؟ بل اكثرهم لا يعلمون. اسألوا علماء الطبيعة عن الحرارة التي تفقدها الارض بسبب العمليات التي تقوم بها وبسبب الاشعاع الحراري. هل تذهب كالهدى؟ هل تذهب هباء؟ هل تذهب الفدى؟ لا. لو ذهبت الحرارة التي تفقدها الارض هباء منثورا ما استطعنا الحياة على ظهرها. اذا فاين تذهب؟ هناك مخازن الهية لا تراها العيون وهي عبارة عن بخار الماء في جو الارض يمتص الحرارة التي تفقدها الارض ويحتفظ بها لينفع الاحياء بها. اسألوا علماء الطبيعة من الخالق لهذه الحكمة؟ الله ام الطبيعة الصماء؟ اله مع الله؟ قليلا ما ترى يتفكرون. اسألوا بعد ذلك علماء الطبيعة عن الحرورة التي تفقدها الأرض، أليس لها بديل يعوضها؟ ما هي المخازن التي تستورد الحرارة من الأرض؟ عندما تفقد هذه الحرارة من الذي يستوردها ومن أين تستوردها الروح؟ تستوردها من موسكو أم من واشنطن؟ لا، تستوردها من حرارة الجو. هل هناك توازن بين الحرارة التي تفقدها الأرض وبين الحرارة التي تمدها بها الشمس؟ نعم، هناك توازن بالقسطوس المستقيم، ولولا هذا التوازن بين الحرارة التي تفضلها الشمس وبين الحرارة التي تفقدها الأرض، لولا هذا التوازن ما استطعنا الحياة على وجه الأرض. من الذي أجرى هذا بميزان العدالة؟ هل الطبيعة الصماء تستطيع أن تقيم عدالة؟ إن الطبيعة لا تملك عقلا ولا تملك إرادة ولا تملك عناية ولا تملك إتقانا ولا تملك تكوينا ولا تملك طريقة. إله مع الله، تعالى الله عما يشركون. اسألوا أبناء معصر، اسألوا الشرعية الحمراء، اسألوا أدعياء الإلحاد، اسألوا أساتذة الانحلال فراح. من الذي هيأ هذه الأمور على وجه الأرض؟ إنه الله، إنه الله العلي الحكيم. إله مع الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيها الإخوة الأعزاء، الله واحد لا شريك له، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا نظير له. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الغيب إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا مستغنيا عمن سواه إلا الله، لا مفتقرا إليه جميع ما عداه إلا الله. يا معاشر الدادة، قيل للإمام علي بن أبي طالب: يا إمام حدثنا عن ربك. فقال الإمام: سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متضحك ولا متجزئ ولا متناهل ولا متلون ولا متكير ولا يسأل عنه بمتى كان، لأنه خالق الزمان، ولا يسأل عنه بأين هو لأنه خالق المكان، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وقول الحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو أننا ربينا أولادنا على هذه العقيدة ما رأينا في السجون قاتلا، ما رأينا في الطريق السائلة، ما رأينا في البيوت عاقلة، ولكن أين دراسة الدين في المدارس؟ يا وزارة التربية والتعليم،
يا وزارة التعليم العالي، يا مدير الجامعات المصرية، ما نصيب الدين في دور التعليم؟ اما في المدارس فحصة الدين هي اخر الحصة، حتى يكون الطالب قد سئم الحضور ومل الاستماع، وتجعل اخر الحصص لمن اراد ان يزوغ او اراد فرارا. اما في الجامعات فليس للدين نصيب هناك، ليس للدين نصيب هناك. ولاجل الحقيقة فانه ليس هناك دين الا حصتين في كلية الحقوق كل اسبوع في شريعة الاحوال الشخصية تتكلم عن الزواج والطلاق، ونسبة الدين هناك 2%. 2 للشريعة الاسلامية و98% للقوانين الوضعية. 2 لقانون الله و98 لقانون الفرنسي. افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. اما بقية الجامعات فنصيب الدين هناك 0%. اهذا التعليم يربي رجالا يستطيعون ان يقودوا سفينة العالم في خضم المحيط؟ اهذا التعليم يربي مسلمين ام يربي خواجات لا يعرفون من الاسلام الا اسمه، ولا من المصحف الا رسمه، همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم، اذا رأوك حسدوك، واذا تواريت عنهم اغتابوك. السنة عندهم بدعة، والبدعة عندهم سنة، لا يصلون الا في رمضان، وقد لا يصلون في رمضان. اهذا التعليم يكون رجالا؟ انني اقولها بصراحة، لا صلاح لهذا البلد الا بالرجوع الى الله. انني عجبت وانا اقرا هذا الخبر في صحافة هذا الاسبوع على لسان احد الوزراء الحاليين يتكلم عن الاموال التي ضاعت على الدولة بسبب السمسرة، بسبب السمسرة واخذها السماسرة. كم مليونا ضاعت على مصر بسبب السمسرة ووضعها السماسرة المصريون في جيوبهم. اتدرون كم مليونا؟ 5 ملايين. يا ليت ذلك كذلك. 100 مليون. يا ليت ذلك كذلك. 2000 مليون جنيه. 2000 مليون جنيه. 2 بليون جنيه ضاعت على شعب مصر البائس الذي يظن اللحوم فيضا حراما، ويخال الرغيف في البعد بدرا، وعزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خصبا جساما، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى لو الفقير الصيام. 2 مليون جنيه من اموال المسلمين اخذها سماسرتنا ووضعوها في جيوبهم وقد يقولون هربوها الى بنوك الخارج. ورجعت بالذاكرة الى خلافة الامام علي بن ابي طالب. رجعت بالذاكرة من مصر الى خلافة الامام. الامام الذي وصفه احد اصحابه فقال كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن. كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألنا وينبئنا إذا استنبأنا ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نستدعيه لعظمته. يعظم أهل الدين ويحب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وأقسم بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه متمكنا في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ الحزين ويبكي بكاء اليتيم ويقول يا دنيا غري غيري يا دنيا غري غيري ألي تعرفت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات لقد فارقتك سلافا لا رجعة فيها فعمرك قصير وخطرك حقير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحدة الطريق. قالوا فكيف حزنك عليه يا ضعوف؟ قال حزني على علي كحزن الام التي ذبح ولدها الوحيد في حجرها. هذا علي هذا علي لما تولى امارة المؤمنين جاءه اخوه عقيل بن ابي طالب وقال له يا علي انت اليوم امير المؤمنين وانا في حاجة الى 1000 درهم اتعطيني اياها؟ فقال له علي يا عقيل اذا كان المساء فاتنا. وجاء علي بصرة ووضع فيها قطعة من الحديد المحمي في النار ووضعها في ظلام الليل وجاء عقيل ليصرف الشيك ولكنه شيك بغير رصيد. فقال له علي خذ هذه الصرفة من امامك. فلما وضع عقيل يده على الصرة بعنف خر على الارض مغشيا عليه. فلما افاق قال له يا علي اتحرقني بالنار؟ فقال له علي سكرتك امك يا عقيل اذا كان هذا حالك من نار الدنيا فماذا افعل اذا جئت بك مسلسلين الى نار جهنم يوم القيامة؟ اتريد ان تأخذ من مال المسلمين؟ هؤلاء رجال لا لما ثبتت عقيدتهم في قلوبهم ثبت يقينهم في الله ولما اهتزت العقائد في نفوسنا انحرفنا كما تنحرف الابرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. هؤلاء رجال لم يعرفوا التمثيل، اما نحن فحياتنا تمثيل وتهريج وتهريج لدرجة انني عجبت لهذا الحادث الذي نشرته الصحف. زوجة تحتفل بعيد ميلادها، يدخل عليها زوجها فيجدها مع صاحب العمارة في وضع مخل بالذرة، فيبلغ فيها رجال الشرطة وياتي ضابط الشرطة فيقبض عليهما متلبسين ويذهب بهما الى قسم الشرطة، وعند التحقيق وقف الزوج المتين فقال لقد عفوت عنها. انا لست ادري ما معنى عفوت عنها، اذا لم تفتح فاصنع ما شئت. هلا اغنياء مصر اصحاب المصانع الذين لا يجدون ما ينفقون فيه الاموال الا ان يسقاض النساء ويذهبون بهم الى الشاليهات، شاليه غرفة نوم وحمام، وصاحب الشاليه يعلم علم اليقين ان من دخل هذا المكان مع امرأة فهو ذئب بشري يريد ان يعبث بعرض هذه المرأة، ولو كان رجلا في الحلال ما ذهب بها الى هذا المكان. اغنياء مصر لقد حاولنا ان نعالج الفقر فلم نستطع، لدينا بالاشتراكية وكانت الاشتراكية وباء ووبالا، كانت نتيجة الاشتراكية انها كونت لنا طبقة من الرأسمالية العاتية، ملك الاموال وملك الارض وملك العمارات وابتدوا في كل مكان، ونادينا بالرأسمالية صناف الفقراء. اذا ما هو العلاج؟ العلاج في هدي الحبيب المصطفى، لا مسكو ولا واشنطن، وانما محمد بن عبد الله. وصلنا الى هذا الحد، وصلنا الى حد اننا نرى الزنا فنباركه اصحاب المصانع واصحاب الاموال لا يجدون سبيلا يضيعون فيه اموالهم الا ان يعاشروا النساء في الحرام. حسوا تعس نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزنى به ولو بجداره. ان قلت يا هذا لبيبا فافهمي ان الزنا دين، فان اقرضته كان الوفى من اهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا قطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة مسلم ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. ايها السادة
الأعزاء، وماذا عن التسيب في الأخلاق؟ بلغ بنا التسيب الأخلاقي أن قاتلا حكم عليه بالسجن وحدث تفتيش في السجن فلم يوجد القاتل المحكوم عليه، وبعد قليل عاد الى سجنه وسئل اين كنت؟ فقال كنت في السينما مع صديقتي. وكيف خرجت من السجن؟ قال اعطيت الحارس 5 جنيهات كعادتي كل اسبوع. السجين الان يمشي بقاعدة اذا اردت ان تنجز فعليك بالانجز. السجين الان يمشي بقاعدة الا بالكنت تبلغ ما تريد وبالبلم يلين لك الحديد. السجين اصبح الان يغادر السجن ليقضي ليلة مع عشيقته وصديقته. يا معاشر السادة، اسأل الله العلي العظيم ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين. اللهم اعني بفضلك كلمتي الحق والدين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. كان هذا اول لقاء بين نور السماء وارض الصحراء، وبينما الحبيب عليه الصلاة والسلام يعبد الله في غار يسمى غار حراء، اذا بالامين جبريل يهبط عليه ويقول له اقرأ، فيقول الحبيب المصطفى ما انا بقارئ، فيكرر جبريل الامر بالقراءة، وبعد ذلك يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ان ينتهي اللقاء ينطلق الحبيب المصطفى الى بيت ام المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني. فماذا قالت له خديجة؟ وحد الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. النبي داخل بيقول زملوني غطوني. السيدة خديجة قالت له والله لا يخزيك الله ابدا. ولذلك السنة اللي ماتت فيها خديجة النبي سماها عام الحزن. عام الحزن، حزن على موته، الى ان هبط عليه الامين جبريل وقال له السلام، يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في قصر من ذهب لا نصب فيه ولا سعى. النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا 4. اللي كملوا من النساء 4 هم مين؟ آسية زوجة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة زوج محمد، وفاطمة بنت محمد. ولذلك المرأة الوحيدة اللي ربنا بعت السلام مع جبريل وقال له يا محمد سلم لي على فلانة هي خديجة. يعني راجل وامرأة ربنا بعت السلام مع جبريل قال له قول لهم ربنا بيسلم عليكم. تبقى الكلام ده اللي بيجي له السلام من واحد عم جايب يحتفظ بالكارت وعماه فوت الصالون يقول لك ده الكارت ده هم فلان الفلاني.
اللي بيناسب واحد ضابط بيقول له انا المعروف انا عايز صورة عشان اعلقها في الصالون بالكاسكتة والنجوم. يقول لك ده سيدي على داود او سيدي يا خبر ابيض مناسب الدنيا. فما بالك بلما ربنا يقول لجبريل قل لحبيبي محمد ان انا بسلم على فلان. الراجل هو سيدنا ابو بكر والسيدة هي خديجة رضي الله عنها. طب ليه ابو بكر ليه وخديجة ليه؟ ابو بكر لانه جاء بماله كله وقال للحبيب المصطفى اقبل هذا المال في سبيل الله يا رسول الله. ام النبي سأله ماذا تركت لاولادك من بعدك؟ قال يا ابو بكر رجع نفسه لا صحيح طب البلد خلي 50% و 50% انما شوف ماذا تركت لاولادك يا ابو بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. بعد ما قال الكلمات الامين جبريل نزل على الحبيب النبي وقال له يا رسول الله بلغ ابا بكر السلام وقل له ربك يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك انت راض عن الله يا ابا بكر. يا سلام هو راض عنك انت راض. يوم ابو بكر يقول وكيف لا ارضى عن الله وانا اتمنى رضاه. ابو بكر اللي كان مرة قاعد مع النبي مع بعض الاصحاب فقال للحبيب المصطفى احب ثلاثة يا رسول الله احب النظر اليك والجلوس بين يديك وانفاق مالي عليك. فقال عمر وانا احب الحق وقول الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عثمان وانا احب اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نياه. فقال علي وانا احب قتال المشركين بالسيف واكرام الضيف وصيام رمضان في الصيف. فقال ابو ذر وانا احب الجوع والمرض والموت. فقال له الحبيب المصطفى يا ابا ذر ان الناس تكرهها فكيف تحبها انت؟ فقال يا رسول الله احب الجوع لانني اذا جعت رق قلبي واحب المرض لانني اذا مرضت خص ذنبي واحب الموت لانني اذا مت لقيت ربي. ما توحد الله لا اله الا الله. يبقى سيدنا ابو بكر جاءه السلام من الله لوفائه مع الله ورسوله. سيدة خديجة رضي الله عنها جاءها السلام من الله لوفائها مع الحبيب المصطفى. بيقول لها زملوني قالت له والله لا يخزيك الله ابدا لا يخزيك الله ابدا. ما قالتليش انا سايبالك البيت وماشي ما تغنيش فيا. شوفوا الدنيا شوفوا الدنيا اتغيرت ازاي. نقوم نقرا في الصحف ان واحده تقول لي جوزها انا عايز اخوك اللي معاه بكالوريوس تجاره يتجوز اختي. يا كده يا نكد عشق. يوم يصر على اخوه الجواز رغبة. اخوه قال له انا ماليش رغبة. يوم يزعل من اخوه عشان خاطر مراته. وبعدين يأدي الزعل الى انه خلى اخوه نايم ويطلق عليه اربع رصاصات. فيقتل. شوف النساء اتغيروا الى اي مدى. استطاعت انها تحرك واحد على قتل اخوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. طيب الحكاية دي حصلت هنا في القاهرة. طب الريف ماله؟ واحدة اتجوزت واحد وكان اكبر منها في السن شوي. هي عايزة واحد ثاني بتحبه. الكلام ده فين؟ ده في الريف. في الريف اللي اصبح النهاردة والعياذ بالله في حالة يرجى لها. واحدة ريفية ده ضرب اخوه بالرصاص من تحت دماغ مراته. الواحدة الريفية متجوزة واحد بس عايزة واحد تاني بتحبه. تقوم تعمل ايه؟ بعد 40 يوم من الزواج خلت جسمها نايم وجاب تلفاز وفصل راسه عن جسمه. الاسبوع اللي فات الكلام ده بتقول اذا يضرب بالنار واذا تضرب بالفاز. قلت سبحان الله. نساؤنا تحولنا الى فتوات وشبابنا تحول الى خنافس. حاجة غريبة. النسوان بتضرب بالفاز والشباب بتضرب بالفاز. ودي حوسة ايه دي؟ يبقى منين هنتربى ومنين هنجيب التربية؟ ضربته بالفاس موتته. تعالى بقى شوف حبيب الله محمد بيقول ايه. تعالى شوف الحبيب النبي. جاء رجل الى الحبيب المصطفى ومعه ابنته وقال له يا رسول الله ان ابنتي هذه لا تريد الزواج باحد. بنت ديت كل ما يجي لها واحد يطلب يدها لا ترضى به. النبي سأل قال لها لماذا لا تريدين الزواج؟ فقالت الفتاة حتى اعلم ما حق الرجل على المرأة. اما اعرف حق الرجل على امراته اذا كنت حوادي هذه الحقوق اتزوج، اذا كنت لا اقدر على ادائها فلن اتزوج حتى لا اقدر بنعمة الزوجية. تعرف النبي لما اراد ان يبين حق الراجل على امراته كان يقدر يكتب 60 ورقة فلسكات، يكتب 60 بيت و60 كتاب. انما النبي لخص المسألة في كلمتين اثنين. تعرف هم ايه؟ انا عايز اسمع منك الصلاة على رسول الله. كمان مرة زيد النبي صلى الله عليه، اللهم صل عليه. بكل ما عايز اعرف ما حق الرجل على زوجته. فقال لها الحبيب المصطفى لو كان في جسده قرحة تسيل دما وصديدا فمسحتها المرأة بلسانها ما ادت له حقه. يا سلام. ما ادت له حقه. وش معنى هذا المساء؟ يعني شوف بقى واحد في جسمه تمل بيسيل دم وصديد. من التي تقبل على نفسها ان تمسح هذا الدم؟ لا بيدها وانما بلسانها. اهو لو المرأة فعلت مع زوجها هذا ما ادت له حقه. النبي بيقول هذا الكلام ليه؟ النبي بيقول هذا الكلام عشان الامور تستقيم، لان الراجل بيكمل المرأة والمرأة بتكمل الراجل. الله خلق الرجل اقوى من المرأة جسما وعقلا، وخلق المرأة اقوى من الرجل حنانا وعاطفة. ليه؟ عشان كل واحد يكمل الثاني. الراجل بيسعى على لقمة العيش وبيركب مواصلات وبيقف على السلم وبيتبهدل، وهي بتربي اولاد. الاولاد عايزين عاطفة، مش عايزين ترمي الواد فوق وتاخد بعضها وتجري على العمل. ولذلك ما قصرش اخلاق النساء في مصر غير الاعلام. سألوا واحدة لك النهار ام السيد الموزيع بيقول لها انت موظفة؟ بيسأل انت زوجة بس موظفة؟ قالت له لا. قال لها اذا انت ما انتش حرة اقتصادية. هي لا عارفة اقتصاديا ولا غير اقتصادية، هو بيفتحينها ليه كده؟ ما انتش حرة اقتصاديا يعني ايه يا حضرة المذيع المحترم؟ قال لها يعني انت مهددة حياتك، يعني لما يطلقك حتت لي الليل. الناس دول بيقولوا للنساء تزوجنا لتطلقنا. وادي اتجوزي عشان تعيش. لا، اتجوزي عشان تطلقي. يعني مش المقصود من الزواج العيشة، لا، اتجوزي النهاردة وتطلقي بكرة. فلذلك بيقول لها اعملي خليني اتمرسك